فدعاهما فسقاهما قال أنس فعلمنا أن لم يجد عليهما. هذه الآية الكريمة تضمنت الكثير من الأحكام المهمة بالنسبة للمرأة المسلمة، بل إنها أحكام تهم الرجال والنساء، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا أن نتعبد بوفق ما كتب وما شرع وما أذن، وشرع لنا أحكاما تتعلق بالنكاح وتتعلق بالعشرة وتتعلق بما يكون بين الزوجين وتتعلق بما يكون من أحكام العبادة، الصلاة والصوم ونحوها، وللحائض في كل ذلك أحوال. رب العزة تبارك وتعالى يبدأ هذه الآية بقوله ويسألونك، يشير إلى أن الصحابة سألوا، والصحابة سألوا لأنهم احتكوا باليهود في المدينة ووجدوا عند اليهود علما أو وجدوا عند اليهود تشددا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصنع كما تصنع اليهود أم كما كان أهل الجاهلية يصنعون. فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض، والمحيض هو الحيض، وقيل هو مكان الحيض، وقيل هو زمان الحيض، وهي كلمة تطلق على هذا كله. وأصل الحيض هو نزول الدم المعتاد على المرأة البالغ في الوقت المعتاد، نزول الدم المعتاد عليها في وقت محدد من الشهر، هذا هو الحيض وهذا هو المحيض. يقول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض، ولا شك أن السؤال يراد به معنى محدد. هذا المعنى: هل يجوز للرجل أن يقرب امرأته وهي حائض؟ هل يجوز أن يباشرها؟ هل يجوز أن يجامعها؟ أم أنهم يفعلون كما كانت اليهود تفعل من ترك المؤاكلة وترك المشاركة في البيوت؟ فقال ربنا تبارك وتعالى قل هو أذى، أي إن هذا الحيض هو من قبيل الأذى. والأذى فسره بعض أهل العلم بأنه النتن، أو بأنه القذر، أو بأنه الشيء المستكره أو الشيء المستقبح، كما قال الخطابي وغيره من العلماء. قالوا الأذى الشيء الذي يضر ولكنه لا يقتل، وتمثلوا في هذا بقول الله تعالى عن أهل الكتاب لن يضروكم إلا أذى، يعني قد يصلكم من أذاهم الشيء الكثير، لكنهم لن يبلغوا ضركم فيضروكم، ولن يستطيعوا أن يستأصلوكم، لأن الله عز وجل قد عصمكم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، إذن فالحيض أذن لا يقتل، ولكنه يضر ضررا حمان الشارع الكريم منه، فأمرنا أن نجتنب الحائض حال الحيض. فقال لنا سبحانه وتعالى قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما يعتزل من المرأة؟ قلنا إن اليهود ما كانوا يشاركوا المرأة في البيت، يجعلون للمرأة بيتا خاصا هو بيت الحيض، لكن الله سبحانه وتعالى ناسخ هذا. أهل العلم يقولون ما الذي يعتزل من المرأة؟ بعض أهل العلم قالوا لا يعتزل منها إلا محل الأذى الذي هو الفرج، ولهذا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني للرجل أن يعايش امرأته في البيت، يؤكلها يشاربها يباشرها يمس جلدها بجلده، كل شيء كل هذا لا شيء فيه، وإنما يتقي موضع الأذى، يتقي جماع الحائض في أثناء الحيض. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريق آخر قال لا، رب العزة سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال ولا تقربوهن. إذن فالواجب بعموم هذه الآية أن تعتزل الحائض، فلا يباشرها بيده ولا بجسمه، وهذا قول وإن أخذ بعموم الآية إلا أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا العموم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مكان فم الحائض، ويشرب من الإناء من محل فمها، وكان يباشرها أثناء الحيض، كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذا قول ثالث لأهل العلم، قالوا يجتنب ما بين السرة والركبة من باب الاحتياط، لئلا يقع في المحظور، لئلا يقع في الحمى. إذن فربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نعتزل النساء في المحيض، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الاعتزال إنما هو محدد في موضع الأذى، ألا وهو الجماع. فإذا أراد الرجل أن يستمتع بامرأته فيما دون الجماع فلا يمنع هذا، لا يحرم هذا، وإنما الذي يمنع الذي يحرم هو جماع الحائض، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال ربنا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن فهذا الاعتزال هو حال الحيض فقط، هو إلى أجل محدد، إلى أجل مسمى. فإذا ما انتهت فترة المحيض جاز للرجل أن يجامع امرأته، لأن الحكم معلل بسبب. فاعتزلوا النساء في المحيض أي في أثناء الحيض، في وقت الحيض وفي مكان الحيض، كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، تأكيد على الاعتزال، لا تقربوهن بالجماع أو نحوه مما ذكرناه وبيناه، حتى يطهر. وحتى يطهرن هنا أي حتى ينقطع الحيض. فإذا انقطع الحيض حل للرجل ما كان محرما وما كان ممنوعا. ولكن هل يجب على المرأة أن تغتسل حتى يباشرها زوجها وحتى يجامعها زوجها؟ نعم، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال ابن عباس أي حتى ينقطع دم الحيض. والطهر يعرف بعلامات، من علامات الطهر القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يرخيه الرحم، أي ينزل من رحم المرأة، علامة على أن الحيض قد انقطع. وكان النساء يأتين عائشة بالدرجة من الكرسف، أي من القطن، بقطعة القطن أو القماش، يسألنها هل انقضى الحيض أم لا، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والإمام مالك رحمه الله يقول سألت النساء عنها فإذا هن يعرفنها، يعني هي في عادة أكثر النساء يرخي رحم المرأة بعض الحيض هذا السائل الأبيض، علامة على الطهر. فإذا لم تكن هذه العلامة فالعلامة الأخرى هي الجفاف، أي حتى يجف الدم تماما فلا يبقى له أثر. وهنا نتساءل عن حكم الكدرة والسفرة. الكدرة والسفرة، أم عطية رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكدرة، والكدرة لون ليس لون الدم، وإنما كالماء الذي تكدر أو تلوث ببعض الأتربة. والصفرة أي الماء الذي لونه فيه شيء من الصفار أو الصفرة. فسألت أم عطية وسأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكدرة وعن الصفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعتدوا بالكدرة والصفرة بعد الطهر، أو كما قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومفهوم هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث أن الكدرة والصفرة في أثناء الحيض حيض، يعني ما لم تظهر علامات الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف التام فالكدرة من الحيض في أثناء الحيض، والصفرة من الحيض في أثناء الحيض. فإذا ظهرت القصة البيضاء أو إذا جف مكان الحيض تماما من كل أثر للدم، إذا ظهر بعد ذلك شيء من الكدرة أو شيء من الصفرة فلا يعتد به. هذا معنى قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن هذا معنى قول ربنا ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، يقول ابن عباس حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن هنا رأى جماهير العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد الطهر حتى تغتسل، فإذا لم تجد الماء لتغتسل تيممت، فوجب عندهم الغسل بعد الحيض، وجب الغسل بعد الطهر من الحيض. ولا يجوز للرجل أن يقرب امرأته بعد أن طهرت من دم الحيض حتى تغتسل، لأن الله قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وتطهرن هنا مفاعلة من الطهر، أي فيه فعل للمرأة أي بالغسل. وهنا السؤال كيف تغتسل الحائض؟ وهل غسل الحائض كغسل الجنب وكسائر الأغسال المسنونة والمستحبة؟ والجواب الأصل في الغسل أنه هو الغسل نية وتعميم البدن بالماء، هذا هو الأصل في الغسل النية وتعميم الجسد بالماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يبدأ بمواضع الأذى والقذر فيطيب، يغسل ذكره وأنثيه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ويبدأ بميامنه ثم بمياسره، وربما يؤخر غسل القدمين. هذا هو عموم الغسل. أما بالنسبة للمرأة فهل غسل الحيض هو غسل الجنابة سواء بسواء؟ نرى أن المرأة في غسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، إذا كانت قد ضفرت رأسها فلا يجب عليها في غسل الجنابة أن تنقض رأسها. سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر كان يأمر نساءه أن ينقضن شعورهن أو رؤوسهن عند الغسل، فقالت عجبا لابن عمر أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ والله كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أزيد على أن أفرغ ثلاث حثيات، أي ثلاث إفراغات على الرأس. فبينت عائشة أنه لا يجب على المرأة عند الغسل أن تنقض شعر رأسها. ومع هذا فإن أكثر أهل العلم يرون أن الحال يختلف عند الحيض، لأن المرأة قد تتعرض للجنابة مرات عديدة في الشهر، لكنها لا تتعرض لحال الحيض إلا مرة واحدة في الشهر، ولأن الحيض جنابة مغلظة فأمرت في الحيض أن تتطهر طهرا خاصا، يعني فيه عناية، فيه مزيد عناية. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تنقض شعر رأسها في غسل الحيض، وإن كان هذا الأمر محل خلاف. وقد جاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاغتسال من الحيض، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر زائد عن غسل الجنابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة. الفرصة القطعة من القطن أو القماش. خذي فرصة ممسكة، ممسكة يعني مطيبة بالعطر أو بالمسك. خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فقالت المرأة ولم تفهم: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ فاستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، سبحان الله، تطهري بها. تقول عائشة: فأخذتها فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. وهذا أمر زائد ولا شك عن غسل الجنابة، فدل على أن غسل الحيض يقتضي مزيد عناية ومزيد طهر، وربما يحتاج إلى أن تزال أثر الرائحة المنتنة للحيض باستخدام بعض الطيب في موضع الحيض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة فاغتسلي بها. يقول ربنا: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي بالغسل، وقد أشرنا إلى كيفية الغسل، فأتوهن من حيث أمركم الله. أمر الله عز وجل بإتيان الزوجات بعد الطهر وبعد الاغتسال من الحيض، وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما هو على سبيل الإباحة. والقاعدة الأصولية أن الأمر بعد المنع وبعد الحظر يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل المنع وقبل الحظر. ولا شك أنه قبل الحيض فحل الجماع بين الزوجين، فالجماع بين الزوجين مشروع وحلال دون وقت، دون وقت ودون حد. فلما جاء المحيض ولما جاء الحيض نهى الله عز وجل الرجال عن جماع النساء، فقال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. ثم أذن بعد الطهر في إتيان النساء، قال: فإذا تطهرن فأتوهن. فأتوهن هنا إعادة للحال إلى ما كان عليه قبل التحريم، وليس معناه الوجوب كما ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية، وإنما معناه أن يعود الأمر إلى الحال الأول، وهو حال الحل وحال الإباحة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه نكتة لطيفة يختم بها المولى سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لاحظوا، المؤمن وقاف عند حدود الله، قيل له: هذا قذر، هذا نجس، هذا أذن، فاعتذل موضع الأذى، فقال سمعا وطاعة. ثم أبيح له ما حرم عليه حال الحيض ليكون من أهل الطهر، ليكون من أهل العفاف، ليكون من أهل التوبة. والإشارة إلى التوبة هنا لها معنى دقيق، فقد يقع بعض الناس في الخيانة، يختن نفسه أو يخون نفسه، أو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فهنا يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين يحب المتقين. ولا زال في الحديث بقية نبينه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.